الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. يقول ألقى أخص من خلق وجعل. كلمة ألقى فيها معنى يعني أخص من خلق وجعل، لذلك لم يقل وخلق في الأرض رواسي، قال وألقى. وذلك أن ألقى تقتضي أن الله أحدث الجبال ليس من الأرض لكن من قدرته واختراعه. المقصود طبعا أن الأرض، طبعا معروف أن الجبال كما يقول علماء الجيولوجيا دي جاء من جاء من بطن الأرض مع اهتزازات وحصل بعض الأمور كده، فإيه فطلعت الإيه الجبال. وكلمة ألقى مش معناها أن هي ألقيت من إيه من أعلى، يعني ألقى في القرآن لها معاني، لكن كلمة ألقى يقول هنا يعني معناها أنها من قدرته واختراعه سبحانه وتعالى. ما هو حتى لو هو قدر مثل هذا الأمر قدره بمقدار سبحانه وتعالى. يقول وقيلت لما كانت هذه المخلوقات مجعولة كالتكملة للأرض وموضوعة على ظاهر سطحها عبر عن خلقها ووضعها بالإلقاء الذي هو رمي شيء على الأرض، ولعل خلقها كان متأخرا عن خلق الأرض، يعني الأرض خلقت الأول وبعد كده هي حدثت بعد إيه؟ بعد ذلك. وأما السبل والعلامات فتأخر وجودها ظاهر، فصار خلق هذه الأربعة شبيها بإلقاء شيء في شيء بعد تمامه. وهذا كلام يعني مذكور لابن عاشور وابن عطية رحمهم الله تبارك وتعالى. فكلمة ألقى فيها معنى أخص من إيه؟ من خلق وجعل. يقول أيضا لما كان أكثر الأنهار، في قوله سبحانه وتعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا، أي لما كان أكثر الأنهار إنما تتفجر منابعها في الجبال، فلهذا السبب لما ذكر الله تعالى الجبال أتبع ذكرها بتفجير العيون والأنهار. أكثر الأنهار المنابع بتاعها جاء منين؟ من الإيه؟ من الجبال. فقال لك بعد ما ذكر الجبال ذكر بعدها الإيه؟ الأنهار. وطبعا أنتوا عارفين إن الجبال دي بتبقى يعني الأمطار حينما تنزل على الإيه؟ على الجبال فتبقى إيه؟ فتبقى منابع للإيه؟ للأنهار. ودي من وظائف الجبال التي لا يعلمها كثير من الناس. الجبال ليست فقط وظيفتها تثبيت الإيه؟ الأرض، بل من وظائفها أيضا أن المطر بينزل عليها، فبالمطر يبدأ ياخد من الجبال ومن معادن الجبال، وبعد كده تكون منابع للإيه؟ منابع للأنهار والعيون. وجملة لعلكم تهتدون معترضة، وهو كلام موجه يصلح للاهتداء إلى المقاصد في الأسفار من رسم الطرق وإقامة المراسي على الأنهار واعتبار المسافات، وكل ذلك من جعل الله تعالى، لأن ذلك حاصل بإلهامه سبحانه، ويصلح للاهتداء إلى الدين الحق وهو دين التوحيد، لأن في تلك الأشياء دلالة على الخالق المنفرد بالخلق. مين اللي خلق الجبال؟ ومين اللي خلق الأنهار؟ ومين اللي خلق العلامات؟ ومين اللي خلق النجوم في السماء؟ الله عز وجل. فده دلالة على الإنسان المفروض إن هو يعتبر المسافات ويعتبر بالطرق والعلامات، وكذلك يعتبر أن الذي خلق ذلك هو المنفرد بالخلق والألوهية سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى وبالنجم هم يهتدون أصل لمراعاة النجوم لمعرفة الأوقات والقبلة والطرق. في فرق بين العلم النجوم لمعرفة الطرق والأوقات والقبلة، والتنجيم الذي يفعله الكهنة وغيرهم الكهان وغيرهم. إذن في فرق إن أنا استعمل النجوم فيما شرعه الله عز وجل، أو إن أنا استعملها في غير ما شرعه، من ادعاء علم الغيب وغيرها من الإيه من أمور الكهانة وغيرها من الأمور من الناس الذين يدعون معرفة الغيب. فممكن استعمل النجوم في معرفة الأوقات، في معرفة القبلة، في معرفة الطرق، وهذا أمر معلوم لمن له علم بالنجوم. وفي قوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون دلالة على اعتبار النجوم دليلا على القبلة في السفر. إن الله سبحانه وتعالى أطلق الاهتداء بالنجم، فالنجم يهتدى به على الجهات لكل غرض، وكذلك كما قال ابن عثيمين. ويقول وكذلك من الفقهاء من يجعل هذه الآية دليلا على الاستدلال بالعلامات التي في الأرض، وهي الجبال والرياح، لأنه كما يمكن الاهتداء بهذه العلامات في معرفة الطرق والمسالك، فكذلك يمكن الاستدلال بها في معرفة طلب القبلة، في معرفة طلب القبلة. والامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال هو أحد الأمور التي يستفاد منها الإباحة، وذلك نحو قوله تبارك وتعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ونحو ومن نجمهم يهتدون. طالما ربنا سبحانه وتعالى بوضح لنا الحاجات دي ممكن نستفيد منها، يبقى ده دليل على ان الحاجات دي مباحة. الحاجات دي مباحة، يعني لو واحد استعمل النجوم في معرفة الطرق يبقى ده أمر مباح، لأن ربنا امتن علينا بكده. لو واحد استعمل أصواف وأوبار وأشعار الأنعام في أثاث، يعني جعلها أثاثا في بيته ومتاعا، فهذا يدلل على أنها مباحة، لأن ربنا امتن علينا بكده سبحانه وتعالى. فطالما أنه امتن علينا دلال على إباحة هذه الأشياء. فيجي واحد يقول لك هو الشيء ده مباح؟ الشيء ده مباح. ليه؟ لأن ربنا قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب في بعض الأمور مستثناة؟ قال الله عز وجل إنما حرم عليكم كذا وكذا، يبقى في أمور محرمة، الأمور المحرمة مستثناة من الإباحة. يبقى كل شيء خلقه الله عز وجل مباح إلا ما استثناه الشرع، إلا ما استثناه الشرع. وعندنا قاعدة في خيبة تقولك الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، والأصل في الأشياء الطهارة، لأن برضو من الآية دي: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. واحد يسأل يقول الحاجة دي طاهرة ولا نجسة؟ لا، الأصل في الأشياء الطهارة. لو عندك دليل على نجاستها أو عندك دليل على حرمتها هات انت الدليل. لكن الأصل في العبادات المنع والتوقيف. يعني مش واحد يخترع عبادة من عنده أو توقيت من عنده للعبادة ويقول إن دي إن ده، لا، الأصل في العبادات إن أنا أشوف الكلام ده شرعه ربنا، هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا. وبرضه دي من القواعد التي ينبغي أن نعلمها. يقول: وفي قوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، دلالة على أن المشركين كانوا يقرون بنوع من التوحيد الذي هو نفي خالقين سوى الله تعالى، ولم يكونوا ينازعون في ذلك. هم كانوا فعلا يقولوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. هم كانوا مقرين بكده، مشكلتهم كانت في توحيد الألوهية. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال الله: إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. يعني أول ما يقول لهم الرسول لا إله إلا الله، لا مش عايزين لا إله إلا الله دي، لو أنت كده بتغير ما وجدنا عليه الآباء والأجداد. وفي قوله ويقول: بين الله سبحانه أنه أحق بالكمال من غيره، وأن غيره لا يساويه في الكمال، في مثله قوله تعالى: فمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقد بين أن الخلق صفة كمال، وأن الذي يخلق أفضل من الذي لا يخلق، وأن من عدل هذا بهذا فقد ظلم. وفي قوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، دلالة على أنه سبحانه هو المستحق للعبادة دون ما يعبد من دونه، وأنه لا مثل له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول: فالتمثيل الذي هو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين هو اعتقاد باطل بدلالة السمع. قال تعالى: السمع يعني القرآن والسنة. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يقول: هذا كلام جامع للتنبيه على وفرة نعم الله تعالى على الناس بحيث لا يمكن إحصاؤها. وإذا كانت كذلك فقد حصل التنبيه إلى كثرتها بمعرفة أصولها وما يحويها من العوالم. وإذا كانت كذلك، أي النعم لا يمكن الإحصاء، فقد حصل التنبيه إلى كثرتها بمعرفة أصولها وما يحويها من العوالم. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أصول النعم، وذكر لنا في سورة النحل كمال النعم، وهذه بعض الأمثلة من نعم الله سبحانه وتعالى. لكن لو فعلا أعدنا عشان نعد نعم ربنا سبحانه وتعالى لن نستطيع إحصائها فضلا عن شكرها. وصلنا إلى بلاغة الآيات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا القرآن وسنة النبي العدنان. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.